رجا منك هدى يا الله.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. قال ممثل قائد الثورة الإسلامية في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني سعيد جليلي إن أمريكا استخدمت كل الوسائل الممكنة لمواجهة الجمهورية الإسلامية، وأدركت اليوم عدم فعالية كل إجراءاتها ضد الشعب الإيراني. وأضاف جليلي أن الولايات المتحدة تسعى من خلال الضغوط القصوى على الشعب الإيراني تأجيج الخلافات والاحتجاجات الداخلية، وليس لديها اليوم وسيلة أخرى لمواجهة تقدم إيران. شنت قوات الاحتلال صباح اليوم حملة اعتقالات واسعة تركزت في مدينة نابلس ومخيم الجلزون في مدينة رام الله، حيث تم اعتقال 8 فلسطينيين. من جهة أخرى، كشفت وسائل إعلام عبرية صباح اليوم عن مقتل مستوطن متأثرا بجراحه التي أصيب بها قبل أسبوعين قرب نابلس بالضفة المحتلة. دعت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان النظام البحريني إلى احترام الحريات الدينية لأتباع أهل البيت عليهم السلام والإفراج عن المعتقلين السياسيين في البلاد. وخلال تقييم حالة حقوق الإنسان، طالبت إيرلندا بحماية الحريات الدينية للشيعة في البحرين ومحاسبة المتورطين بالانتهاكات، كما شددت على وقف استخدام عقوبة التعذيب. بدورها، أوصت لوكسمبورغ بوقف الإعدام والتعذيب وسوء المعاملة والتمييز الديني وحماية النشطاء السياسيين والحقوقيين والسماح بزيارة المقررين الأمميين. اعتقلت السلطات السعودية نجل الناشط الحقوقي البارز عبد الحكيم الدخيل الذي يقيم في المنفى ويعرف بمواقفه المعارضة لانتهاكات حقوق الإنسان والقمع في البلاد. وحمل الدخيل السلطات السعودية المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة نجله ياسر، مطالبا بالإفراج الفوري عنه كون احتجازه تعسفيا وغير مبرر قانونيا. قضت وحدات من الجيش السوري بالتعاون مع القوات الجوفضائية الروسية على عدد من الإرهابيين في عملية نوعية استهدفت مقرات تابعة للتنظيمات المسلحة في إدلب. وذكر مصدر ميداني أنه تمت مراقبة ورصد الأهداف بدقة عالية، ثم قامت قوات المدفعية الصاروخية السورية والقوات الجوفضائية الروسية بتوجيه ضربات مركزة لمقرات ومعسكرات تدريب الإرهابيين أدت إلى تدميرها. تواصل قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ المصرية أعمالها لليوم الثاني على التوالي بمشاركة حوالي 40 من رؤساء الدول والحكومات من مختلف مناطق العالم. ويوم أمس عقدت الجلسة الافتتاحية للقمة، حيث ألقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كلمة تطرق فيها إلى تبني حلول والتزامات حقيقية وواقعية وملموسة لخفض نسبة الانبعاثات الحرارية. قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة مستمرة، وإن موسكو ما زالت منفتحة على الحوار. وكانت الخارجية الأمريكية قد قالت إن الاتصال مستمر مع الروس، وإن هناك قنوات للاتصال من بينها السفارة الروسية بواشنطن وسفارة الولايات المتحدة بموسكو. أعلنت السلطات التركية الثلاثاء توقيف نحو 30 شخصا بينهم جنود مفصولون عن الخدمة للاشتباه بعلاقتهم بالداعية فتح الله جولن العدو اللدود للرئيس رجب طيب أردوغان، الذي يتهمه بمحاولة الانقلاب في تموز يوليو 2016. وأفادت وكالة الأناضول الرسمية بأن هؤلاء الأشخاص بمن فيهم جنرال وضابطان في الجيش كانوا قد فصلوا خلال عمليات التطهير التي أعقبت الانقلاب الفاشل، وتم اعتقالهم في أنقرة واسطنبول، بينما لا يزال البحث جاريا عن 7 أشخاص آخرين. قال زعماء محليون إن مسلحين في نيجيريا خطفوا ما لا يقل عن 80 شخصا وقتلوا 11 آخرين في هجمات منفصلة بشمال غربي البلاد. يأتي ذلك في أحدث هجمات العصابات المسلحة التي تستهدف القرى والمدارس والطرق السريعة. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 13 من ربيع الثاني عام 1444 هجري قمري، والمصادف 17 من شهر آبان عام 1401 هجري شمسي، والموافق 8 من تشرين الثاني عام 2022 ميلادي. في 8 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1997 ميلادي توفي الكاتب والمترجم الإيراني الشهير السيد محمد علي جمال زادة. وقد ولد جمال زادة في مدينة إصفهان، وكان والده السيد جمال الدين واعظ من العلماء الناشطين إبان الثورة الدستورية في إيران. ويعتبر السيد محمد جمال زادة أول من بدأ بكتابة القصة القصيرة في إيران، وسمي بأب القصة القصيرة في اللغة الفارسية ورائد المدرسة الواقعية في الأدب الإيراني، إذ لم يكن هناك قبل جمال زادة وجود للقصة القصيرة في الأدب الإيراني، وكل ما كان موجودا هو حكايات تختلف عن بناء وشكل القصة القصيرة. نشر جمال زادة قصته القصيرة الأولى بعنوان الفارسية حلاوة، حلاوتها كالسكر، في مجلة كاوة التي أثارت استحسان وإشادة الجميع من بينهم الكتاب التقليديون. وبعد فترة قصيرة نشر جمال زادة قصصا أخرى بنفس الأسلوب والنمط، ونشر جميعها عام 1961 في كتاب حمل عنوان كان يا مكان، الذي يعتبر بداية المدرسة الواقعية في إيران. ومن أشهر مؤلفاته مستشفى المجانين وقصة القصص والمر والحلو، وقد ترجمت قصصه إلى اللغات العربية والألمانية والفرنسية. وأخيرا وفي 13 من ربيع الثاني عام 218 للهجرة توفي المؤرخ والأديب الشهير أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعروف بابن هشام. وقد ولد ابن هشام في مدينة البصرة بجنوب العراق، وكان عالما بالأنساب واللغة وأخبار العرب، وقضى فترة طويلة في التحقيق في سيرة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أهم أعماله اختصاره للسيرة النبوية التي كتبها ابن إسحاق المعروفة بسيرة ابن إسحاق، وهي موسوعة فقدت ولم يبق منها سوى مختصر ابن هشام، فسميت بسيرة ابن هشام، بالإضافة إلى كتاب التيجان الذي تناول فيه قصص الأنبياء وملوك منطقة شبه الجزيرة العربية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
أنا من أنا يا سيدي، أنا عبدك الجاني الأذل، فلترحم العبد الذي أنت الرجاء له والآمل. أنا من أنا يا سيدي، أنا عبدك الجاني الأذل، فلترحم العبد الذي أنت الرجاء له والأمل. أنا من تجنى بالهوى وأصابه سهم الغوى، عاش الضلالة فهوى عيش المذلة والزلل. أنا من تجنى بالهوى وأصابه سهم الغوى، أنا من تجنى يا سيدي، أنا عبدك الجاني الأذل. أنا عشت في عتم الفجور متلبسا ثوب الغرور، المستجير إلى المجير يا ربه اليوم امتثل. أنا عشت في عتم الفجور متلبسا ثوب الغرور، المستجير إلى المجير يا ربه اليوم امتثل. أنا من تجنى يا سيدي، أنا عبدك الجاني الأذل.
قد تاب عبدك والنداء فلترضى يا رب الهنا ما بعد قربك من شقاء ما بعد عفوك من علل قد تاب عبدك والنداء فلترضى يا رب الهنا
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم حكومة الاحتلال بين التشكيل وصاعق الانفجار محور حديثنا في هذا اللقاء في لقائنا لهذا اليوم نتابع معا الفقرات التالية البداية ستكون مع فقرة إصدارات الزميلة منار تقدمها وفيها تتناول كتاب دراسات في التطبيع مع الكيان الصهيوني من إعداد الأستاذ محسن صالح بعد ذلك سنكون مع ضيفنا في هذا اللقاء ومحورنا لهذا اليوم حكومة الاحتلال بين التشكيل وصاعق الانفجار ضيفنا سيكون الأستاذ مصطفى إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي ثم بعد ذلك نستمع إلى فقرة حديث الدار التي تتناول موضوع تغول الاحتلال ومستوطنيه في مشاريع الاستيطان تقدمها الزميلة شيماء البداية مستمعين الكرام مع فقرة إصدارات والزميلة منار
إصدارات
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأطائب أهلا بكم نقدم لحضراتكم في هذه الفقرة عرضا لكتاب أصدره مركز الزيتون للدراسات والاستشارات في بيروت تحت عنوان دراسات في التطبيع مع الكيان الصهيوني من إعداد الأستاذ الدكتور محسن محمد صالح يقع كتاب دراسات في التطبيع مع الكيان الصهيوني وهو الدراسات الفائزة في المسابقة البحثية الدولية لا للتطبيع في 510 صفحات من القطع المتوسط وهو عبارة عن 13 دراسة محكمة مختارة من مجموعة دراسات تقدم بها أكثر من 160 باحثا من داخل فلسطين ومصر والعراق والجزائر وتونس والأردن على المسابقة البحثية الدولية لا للتطبيع والتي أعلنت نتائجها النهائية في 14 من حزيران يونيو عام 2021 وقامت الجهة العلمية المختصة في مركز الزيتون للدراسات والاستشارات في بيروت قامت بانتقاء الأبحاث من بين 82 بحثا تم استلامها من الأبحاث الفائزة في المسابقة وصدر الكتاب بالتعاون مع مركز المبادرة الاستراتيجية فلسطين بماليزيا والهيئة العامة للشباب والثقافة وأكاديمية المسير للبحوث والدراسات بغزة أعزائنا الأكارم، الأبحاث المنشورة في كتاب دراسات في التطبيع مع الكيان الصهيوني هي أبحاث علمية محكمة تم إجازتها من الجهة التي حكمت المسابقة، حيث بلغ عدد الأساتذة المحكمين 28 أستاذا، وقد غطت الأبحاث بشكل متكامل الجوانب الشرعية والتربوية والثقافية والحضارية والسياسية والاقتصادية والإعلامية والأمنية والعسكرية المتعلقة بمقاومة التطبيع. كما وأكدت جميع الأبحاث على أن التطبيع مع الاحتلال الصهيوني من أكبر المخاطر التي تواجهها القضية الفلسطينية في الوقت الراهن، والذي يهدف بشكل رئيسي إلى إعادة تشكيل منظومة العلاقات والقيم والمفاهيم العربية والإسلامية تجاه الاحتلال وفق الرؤية الصهيونية، ويهدف إلى عزل فلسطين عن بعديها العربي والإسلامي والاستفراد بقضية فلسطين سعيا لشطبها وإغلاق ملفها. أهلا بكم من جديد مستمعين الأفاضل. تناول كتاب دراسات في التطبيع مع الكيان الصهيوني في فصله الأول الذي أعده محمد عبد الرحمن عاشور التطبيع في الشريعة وأخطاره على القضية الفلسطينية والدول والشعوب العربية والإسلامية. أما في الفصل الثاني من الكتاب فقد تناول لبيد عماد بن محمد فيه التطبيع في المخيل الديني اليهودي، وتحدث كمال عمار بوناب في الفصل الثالث عن التطبيع مع الاحتلال الصهيوني ودوره في إذكاء عقيدة الاستعمار الاستيطاني. أما إيمان سمعان سعيد عطلة فقد ناقشت في الفصل الرابع التطبيع مع الاحتلال الصهيوني وأثره على حقوق الفلسطينيين وفقا للقانون الدولي، وتحدث عمر خضر يونس سعد وهاجر أحمد زايدي في الفصل الخامس عن التطبيع بين انعدام الشرعية وتحقق المسؤولية في ضوء المبادرة العربية والقانون الدولي، وناقشت إلهام جبر شمالي وجوان محمود صالح في الفصل السادس التطبيع الثقافي وتداعياته على القضية الفلسطينية. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، الفصل السابع من كتاب دراسات في التطبيع مع الكيان الصهيوني تناول فيه محمود عبد المجيد عساف انعكاسات التطبيع مع الاحتلال الصهيوني على الخطاب التربوي العربي، وتحدثت حكمة عايش المصري في الفصل الثامن عن دور الجامعات الفلسطينية في ترسيخ المسؤولية الاجتماعية وتعزيز الثوابت الوطنية لدى طلاب الجامعات في ظل التطبيع. أما في الفصل التاسع من الكتاب فقد تناول أحمد عبد الحكيم شهاب ويوسف صلاح الأشقر ونسمة حسين العطار المسؤولية المدنية لدول التطبيع مع الكيان الصهيوني، وفي الفصل العاشر ناقش باسل صالح القاضي مخاطر التطبيع على الدول والشعوب العربية والإسلامية. كما تناول حيان محمد سليمان في الفصل الحادي عشر دور شعوب المنطقة في مجابهة التطبيع، وتحدث أحمد عوض الكومي في الفصل الثاني عشر عن دوافع بعض الرسميات العربية للتطبيع وأثرها على القضية الفلسطينية، بينما تحدث رامي أحمد أبو زبيدة في الفصل الثالث عشر عن الأثر العسكري والأمني للتطبيع مع كيان الاحتلال. في الختام مستمعين الأفاضل، يعد كتاب دراسات في التطبيع مع الكيان الصهيوني أحد أبرز المراجع المتعلقة بالتطبيع مع الكيان الصهيوني والتي لا غنى عنها للمعنيين والمتخصصين، وقد خضع الكتاب لإجراءات التحرير العلمي من مراجعة وتدقيق وضبط نصوص وتوثيق حتى خرج في حلته النهائية. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
شكرا للزميلة منار لتناولها كتاب دراسات في التطبيع مع الكيان الصهيوني من إعداد الأستاذ محسن صالح.
توحدي تجمعي للبقاء للبقاء وبعمق ووعي عودي لا تودعي للقاء للقاء فعلاها بالسمن كنت نورا للهدى كنت نارا للعدا كنت نورا للهدى كنت نارا للعدا وحينا سادة الأمم عزنا الأشم نورنا الأتم أمتي أمتي.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة الآن 1:57 مساء بتوقيت القدس المحتلة. أحبتنا الكرام، نتابع لقاءنا هذا من محورنا حكومة الاحتلال بين التشكيل وصاعق الانفجار. وإلى العناوين. إلى أين تتجه خطوات تشكيل الحكومة في كيان الاحتلال؟ لماذا يطالب نتنياهو بتوزيع الحقائب قبل صياغة برنامج سياسي للحكومة؟ ماذا عن تنافس جميع الأحزاب الدينية واليمينية على منصب وزارة الداخلية؟ اقترح بنيامين نتنياهو على أحزاب معسكر اليمين الحاصلة على 64 مقعدا في الكنيست إلى جانب الليكود الذي سيشكل الائتلاف الحكومي المقبل، اقترح التفرغ في هذه المرحلة لتوزيع الحقائب الوزارية بين الأحزاب الشريكة في الائتلاف على أن يتم تأجيل مناقشة القضايا الجوهرية وترحيل صياغة برنامج الحكومة. مطلب نتنياهو الذي يبدو أن طريقه غير معبد بالورود لتشكيل الحكومة قوبل بالرفض من الصهيونية الدينية ويهودة هاتورا، فيما طالب عضو الكنيسة ورئيس حزب عتصمة يهوديت إيتمار بن كفير تولي منصب وزير الداخلية وحقيبة التربية والتعليم، وقدم برنامجا للحكومة تضمن تشديد الخناق على الأسرى في سجون الاحتلال والسماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى، فيما حذرت الأجهزة الأمنية من هذه الإجراءات. الزميل رمزي دلول والتقرير التالي.
بعد أن شق المعسكر اليميني طريقه نحو نيل أغلبية واضحة تخوله تشكيل حكومة منفردة في الكيان الإسرائيلي، يبدو أن شيطان التفاصيل دخل على خط مفاوضات التأليف بين أحزاب تتنافس فيما بينها على صفة الأكثر تطرفا تجاه الفلسطينيين، علم كل طرف بحاجة الأطراف الأخرى له. حول الحكومة المقبلة إلى ما يشبه الكعكة التي يسعى كل حزب إلى الحصول على القسم الأكبر منها، مستندا إلى استحالة تمرير التشكيلة من دونه، وهو ما سيصعب مهمة زعيم الليكود بنيامين نتنياهو الذي سيجد نفسه مضطرا إلى المحاباة وتدوير الزوايا حتى يعبر بالائتلاف إلى بر الأمان ويعود بالتالي إلى رأس السلطة. لا ريب أن الأحزاب اليمينية المتطرفة التي تدور في فلك نتنياهو تعلم حاجة زعيم الليكود المطلقة إلى الحكم، على اعتبار أنه مخرج الرجل الأخير للتهرب من السجن بتهم الفساد التي تلاحقه. ومن هذا الباب تواصل الأطراف تلك شد الحبال في مسعى لتحصيل ما أمكن، حتى أنها رفضت وفق مصادر عبرية مطلب نتنياهو التفرغ في المرحلة الحالية إلى توزيع الحقائب الوزارية ولجان الكنيست، وأصرت على مناقشة القضايا كافة جملة واحدة، لا سيما الإصلاحات القضائية وغلاء المعيشة والدين والدولة والتجنيد العسكري والمدارس الدينية. ولم يكن مستغربا إصرار رئيس حزب عتسما يهودي إيتمار بن غفير على تولي حقيبة الأمن، الرجل المهووس بالسيطرة على المسجد الأقصى والمسكون برهاب الأسرى الفلسطينيين، يرى في كتلته الطارئة على المشهد ودخوله في حسابات الحقل والبيدر فرصة للحصول على الوزارة التي تتحكم بالمشهد الداخلي برمته. شهية بن غفير دفعته أيضا إلى وضع شروط لقاء مشاركته في الحكومة المقبلة، وعلى رأسها تشديد الإجراءات على المعتقلين وسلب منجزاتهم وتقييد استقلاليتهم، إلى جانب السماح باقتحام الأقصى دون قيود وفق ما كشفت وسائل إعلام عبرية. الابتزاز القائم في البازار الحكومي يعد مظهرا من مظاهر التطرف الإسرائيلي الذي تتغير وجوه القائمين عليه دون أن يتغير سلوكهم، على أن رفع السقوف سيضع بالطبع عوائق في طريق نتنياهو ستلجئه إلى دفع أثمان لتخطيها عبر خوض مفاوضات شاقة من أجل تشكيل حكومة ترضي جميع الأطراف وتوفق بين متطلبات الليكود وأحزاب الائتلاف الأخرى. وغالبا هذا ما دفع رئيس الحكومة الأسبق إلى التعجل في مباحثات التشكيل حتى قبل تفويضه بذلك من رئيس الكيان يتسحاق هيرتزوغ.
شكرا للزميل رمزي دلول. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا موضوعنا حكومة الاحتلال بين التشكيل وصاعق الانفجار، نرحب بالأستاذ مصطفى إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي. سيد مصطفى حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. سيد مصطفى، إلى أين تتجه خطوات نتنياهو اليوم لتشكيل الحكومة الجديدة؟
يعني واضح أن تكتل نتنياهو هو الذي سيقوم ستكون أمامه مهمات صعبة، وأعتقد أن هذا التكتل هو شديد الخطورة، وأعتقد أنه سيتم الاتفاق مع هذا التكتل على أن تمنح الوزارات التي طالبتها سواء الصهيونية الدينية أو شاس أو غيرها من هذه المجموعة اليمينية المتطرفة، وأن نتنياهو لا سبيل له إلا بالموافقة على هذه التشكيلة أو هذه الطلبات، سواء وزارة الأمن الداخلي أو وزارة النقل والنقل في الضفة الغربية أو ما يتعلق بالمستوطنات والبناء والتخطيط أو البناء والتخطيط. وأعتقد أن هذه الحكومة سيحاول نتنياهو بالرغم أن أعضائها من اليمينيين خاصة الصهيونية الدينية من دفير وغيره من ابتزاز نتنياهو، وتكون عليهم من السهل ابتزازه للموافقة، لأن هذه الحكومة إذا ما أراد لها نتنياهو أن تكون مستقرة يجب أن يلبي طلباتهم، وأعتقد أن هذه هي الخطورة مع هذا التكتل اليميني أكثرهم تطرفا. أيضا يجب أن ندرك الناس ونحن أن نتنياهو هو الأكثر تطرفا من كل هؤلاء، وعندما عمل على تشكيل هذا التكتل والتوفيق ما بين بن غفير وسموتريش أو التوفيق ما بين أطراف حدوث ثورة، هو يدرك أن هذا التكتل هو الذي سيمنحه الحق في أن تكون حكومة مستقرة وأن ينفذ كل ما كان يرغبه وغيابه عن الحكم لمدة سنة تقريبا، وهذا هو الخطر فيما نراه. وبالرغم من ذلك سيستطيع نتنياهو النجاح على أعتقد، لأنه حتى المعارضة الإسرائيلية حتى الآن غير قوية وغير فاعلة، وأخطاب هذه المعارضة أو تحالف التغيير ما كان يسمى أن حزب من هذه الأحزاب قد لم يصل إلى نسبة الحسم وفي طريقه إلى الاندثار، وكذلك حزب العمل الذي حصل فقط على 4 مقاعد. هذا ربما يمنع نتنياهو أن يستمر في الحكم 4 سنوات، أو هذا مرتبط بما نشهده خلال الأيام الماضية قبل الحصول على التصويت من رئيس الدولة كيفية وشكل هذه الحكومة الواضحة المعالم أمامنا من خلال هذه التركيبة اليمينية المتشكلة التي تجمع في ثناياها ما بين التيارات الدينية القومية والتيارات الدينية المتطرفة والاستيطانية والكهانية.
طيب، فيما يتعلق بمطالبة نتنياهو بتوزيع الحقائب الوزارية قبل الشروع بصياغة البرنامج السياسي للحكومة، برأيكم ما الهدف الأساسي من ذلك؟
هو يريد أن يذهب قبل أن يفوضه رئيس الدولة إلى العمل مباشرة وإلى إرضاء هذا التكتل، حتى تكون لديه فرصة إذا ما تعرقلت الأمور مع أعضاء هذا التكتل الذي يطالب بوزارات سيادية، مثلا بعض من هؤلاء يطالب وزارة المالية وزارة الخارجية، وأيضا هناك مشكلات في الليكود وبين أعضاء الليكود على الخلاف من الذي سيسيطر على وزارة المالية أو من الذي سيسيطر على وزارة الخارجية، هؤلاء رموز ودائما الحزب الأكبر هو من يحصل على هذه الوزارات السيادية، أيضا وزارة الأمن وزارة مهمة، هذه الوزارات السيادية والمهمة. يريد نتنياهو أن ينهي هذه المواضيع وأن يتوصل إلى اتفاقات أولا داخل الليكود وثانيا مع التكتلات شركائه الذين سيكونون في الحكومة. إذا هو يعمل على هذه التسويات وهذه المشاورات وعين أحد الأشخاص للقيام بذلك ليكون جاهزا مباشرة إذا ما منح التصويت أن لا يأخذ أكثر من الوقت المسموح به القانون، لأنه أيضا سواء نتنياهو لا أعتقد أنه قد يوافق لمنح أحد هؤلاء المتطرفين كسنغافور أسمتريتش وزارة الأمن مثلا، وهذه الوزارة قد تحط بها نتنياهو لنفسه مثلا، أو قد يطالب بها أعضاء الليكود كيؤاف جالانت الذي يطالب بها وهو كان رئيس قائد ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي وغيرها من الوزارات. هو يستبق كل هذه الأمور من أجل أن يتوصل إلى تفاهمات مع أعضاء كتلته وأن يكون جاهزا في ذلك لإرضاء من يريد إرضاءه لترتيب أوضاعه مع هذه الكتل وترتيب أوضاعه داخل حزب الليكود.
طيب، ما تأثير رفض الصهيونية الدينية وعطس ما يهوديت لطلب نتنياهو؟
رفض من أي زاوية؟
رفضهم ل يعني توزيع الحقائب الوزارية قبل الشروع بصياغة البرنامج السياسي.
هي ليست توزيع، هي مطالبات. كل كتلة من هذه الكتل لديها مطالبات، مثلا شاس دائما كانت ما تطالب بوزارة الداخلية، الوزارة التي يستطيع منها منح الإقامة، الوزارة التي تسجل، الوزارة اللاتينية، وهذه دائما الأحزاب الدينية تحاول أن تكون تسيطر عليها، والنفوذ. وزارة الأمن الداخلي يريدها مثلا مدرش أو بن كثير. هذه الوزارات يعمل نتنياهو على إرضاء هؤلاء، وكل هذه المطالبات يتم دراستها. المستبعد يعني أن يوافق نتنياهو على بعض هذه المطالبات، أنه إذا لم يوافق كتلة الصهيونية هي 14 مقعدا وهي القوة الثالثة في هذه الانتخابات وتستطيع أن تفشل في المخططات نتنياهو، لكن نتنياهو لديه القدرة على إرضاء كل هؤلاء المتطرفين الموجودين لهم هم، ولا يستطيع أن يرفض بعض الطلبات لهم. قد يعني يوافق على بعض الوزارات، بعض الوزارات قد يستطيعهم يمنحها لأحد من الليكود، وأيضا بالرغم من رفض كان جانس مثلا أنه يشارك في هذه الحكومة، لكن كانت هناك تجربة في العام 2020 وجانس شارك مع نتنياهو عندما منعه وزير الأمن، لأن يعني نتنياهو يجري مفاوضات مع كتلته إلى الكتلة اليمينية، مفاوضات أيضا مع آخرين كجانس أو غيره بالرغم من رفض أعضاء تكتل جانس. لذا هو يستدرك كل هذه الأمور ويعمل بأريحية ولا يريد ضغط، بالرغم من معرفة جفير وسموتريتش وهو الذي يعني جلبهم إلى هذه المعركة، عندما من الذي يدفع الكهانية وسموتريتش غير نتنياهو في الانتخابات التي جرت في العام 2001، هذه المجموعة كانت هي محظورة بالقانون، لكن نتنياهو من شجعهم أن هذه الأصوات ما بين الليكود وما بين الصهيونة هي متبادلة ما بينهم، وهم نفس المعسكر، ونتنياهو من شجعهم وهو من رباهم كما يقال يعني.
طيب في هذا الإطار أيضا يعني على صعيد تشكيل الحكومة، هل من بدائل لنتنياهو عن الائتلاف مع الأحزاب الدينية؟
يعني نتنياهو يحاول أيضا أن يكون لديه حكومة وحدة وطنية، يعني نتنياهو يريد حكومة أيضا لا توصف أمام العالم بأنها حكومة صرف يمين تحت، مع أنه يعني جزء من هذا اليمين وهو الأب الروحي لهذا اليمين منذ 10 سنوات من سيطرته على الحكم، وهو الذي أعاد التطرف. وهو يعني إذا نظرنا عمليا إلى سياسات نتنياهو خلال 10 سنوات الماضية، هو الذي كرس كل هذه اليمينية وكل هذا التطرف وكل هذا التشدد، وهو الذي شجع كل هذه المجموعات التي نقرأها والذهاب إلى انزياح إلى اليمين أكثر وأكثر. لذا نتنياهو أيضا يريد أن تكون حكومته حكومة وحدة وطنية، حكومة مستقرة، لكن في ظل هذه المعطيات وأن المعركة أصلاً في إسرائيل هي كانت على رأس نتنياهو ولم تكن على برامج تخدم سواء السياسة الإسرائيلية أو مصلحة الإسرائيليين، وفشل اليسار كان بأن الإسرائيليين كلهم يذهبوا إلى اليمين، بما فيهم من يسموا في الوسط واليسار مواقفهم اليمينية أيضاً متطرفة أكثر مما رأه الآن. نتنياهو يريد حكومة مستقرة، وإذا ما استطاع أن يقنع أحد أطراف الوسط جانس أو غيره سيكون ذلك مفيد لنتنياهو، لكن طالما لم يستطيع لا توجد مشكلة لنتنياهو أن يكون كل هذه الأطراف اليمينية هي من تدير الدولة، هي من تدير الحكومة، لأنهم يتفقوا معه على مجمل الخطوط العريضة، مثلا على مستوى القضاء، المحاكم، المستشار القضائي، كل ذلك هم يجبوه تهديدا لتوجهات ومشاريع وخطط هذه المعسكرات اليمينية المتطرفة.
طيب بن غفير اقترح تشديد الإجراءات على الأسرى والسماح للمستوطنين باقتحام الأقصى على مدار الساعة، وهناك تحذيرات من الأجهزة الأمنية بهذا الصدد، ما المتوقع في ظل ما يطرحه بن غفير؟
يعني أنا نفس البداية تحدثنا قلنا أن هذه هي حكومة خطيرة، وخطيرة خطيرة في توجهاتها الخطورة. كما ذكرت هذا الموضوع هو قديم جديد، هذا الموضوع طرحه أردان عندما كان في وزارة الأمن الداخل، لكن لم يتم الموافق عليه لأسباب هم لا يستطيعوا ذلك، وأن الأمن نصح نتنياهو في حينه أنهم لا يستطيعوا القيام بذلك. لذا هذه المطالب التي يطالبون بها يعني قد تكون خطيرة، لا تستطيع أن القول أن الفلسطينيين لم يواجهوا هذه المخططات، لكنها مخططات خطيرة، مخططات ليست فقط على موضوع الأسرى بقدر أيضا في الاستيطان في القصة الغربية، توسيع الاستيطان، السيطرة على المزيد من الأراضي، وهي خطوة ومناسبة لكل أحزاب اليمين بالضم الزاحف، سواء بالخطط التي ستوضع والتي بقيت في الأدراج من الحكومات السابقة أيضا، بما فيها ما يسمى حكومة التغيير التي كانت في عرق السير فيها، لكن الآن هذه الحكومة ستكون أسرع منها في السابق، وهذا يبقى للفلسطينيين الخيار، وأعتقد أنها فرصة ومناسبة لمواجهة كل هذه الإجراءات الصهيونية وهذه الخطورة والتحرك، سواء على صعيد الأسرى، على صعيد غزة، على صعيد كل السياسات التي ينتظرها المستشرقين للقيام بها ضد الفلسطينيين.
طيب سيد مصطفى باختصار شديد، يعني هل نحن أمام خطوات سريعة لتشكيل الحكومة أم أن هناك مفاجآت تلوح في الأفق؟
لا تستطيع أن تقول أنه مفاجآت، لكن يجب أن نأخذ بالاعتبار بعض القضايا المهمة، وأننا عندما شكل قائمة الانتخابية يعني شكلها الأشخاص المقربين منه، يعني عندك إذا سبيل المثال لو أخذنا أمير بركات رئيس بلدية القدس السابق، كان في السابق هو يحصل على المرتبة الرابع في الليكود، الآن حصل على المرتبة العاشر، هذه الترتيبات التي وضعها نتنياهو ليأخذ بعين الاعتبار أنه يتجاوز هذه المطافات في حال من كان هناك معترضين داخل الليكود، وأن ليس لديهم القدرة تكون على المطالبات، إضافة إلى أنه أيضا علاقته بزنجفي مدرج وبالأحزاب الثانية هو الذي صاحب الفضل الذي عليهم.
نعم.
قد يستطيعوا يعني لا يستطيعوا التمرد عليه بقدر ما تكون هناك تسويات بإرضائهم وتقديم بعض التنازلات.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ مصطفى إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نشكر الأستاذ مصطفى إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي لمشاركته القيمة في هذا اللقاء، وننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والساعة الآن 12:17 مساء بتوقيت القدس المحتلة. ماذا عن تغول الاحتلال ومستوطني في مشاريع الاستيطان؟ الزميلة شيماء وفقرة حديث الدار.
حديث الدار.
يا داري بالنوال وطال بعدي، بعدي على العهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي، أماني طول ما نحن غياب. أوف 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 أوف.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام. قامت قوات الاحتلال بهدم عدد من المنشآت الزراعية والممتلكات الخاصة في بلدة بروقين قرب سلفيت بحجة البناء دون ترخيص في المنطقة جيم، وتعاني البلدة من التمدد الاستيطاني على أراضيها في حين يحرم فيه المواطنون من البناء إلا بإذن من قبل الاحتلال. الزميل معين بكر والتقرير التالي.
يتجول عدي بين حطام ممتلكات عائلته التي أحالتها جرافات الاحتلال إلى ركام. الجرافات أتت على غرفة زراعية لتربية المواشي والدواجن وكرفان مخصص للأدوات الزراعية، كما حطمت الجرافات هذه الشاحنة التي كانت تستخدمها العائلة للنقل.
رسالتنا بدنا حدا يوقف معانا، بدنا حدا يحسسنا، يخلينا مصمدين هنا صامدين في الأرض هذه، بدنا حدا يوقف معانا يشوف يعني يساعدنا نظل مستمرين في الأرض.
قوات الاحتلال دمرت في منطقة مجاورة كرفانا يحوي عشرات أجهزة التكييف واقتلعت عددا من الأشجار في طريقها. هذا جزء من حياة المواطن في بروقين، فالاحتلال صادر 3000 دنم من أراضيها وأقام عليها مدن صناعية في أرائيل وبركان وبروخين، وجميعها تلقي مخلفاتها الصناعية في أراضي المواطنين الزراعية.
سياسي ممنهج نعم، وليس جديدي، هي قديمة وجديدة ولكن بزخم أكبر في ظل الحكومة القائمة اللي بتشجع المستوطنين على مثل هاي الأعمال، مش بس في بروقين، يعني في كل يعني بقاع فلسطين في اعتداءات لقطعان المستوطنين تحت غطاء وحماية الجيش، بيقوموا بالتخريب على المواطنين من قلع شجر، هدم بيوت، هدم منشآت زراعية، سواء كانت يعني غرف زراعية أو أبار زراعية.
تعتبر محافظة سلفيت ثاني أكبر المحافظات استهدافا بالاستيطان بعد القدس، ما يوجب وقفة رسمية مع المواطنين لتزيد من ثباتهم في أرضهم قبل أن تتحول التجمعات الفلسطينية هناك إلى جزر في محيط استيطاني هادر.
نشكر الزميل معين بكر على هذا التقرير، ونتابع مستمعينا الكرام في حديث الدار، حيث يواصل جيش الاحتلال حصار بلدة عزون شرق قلقيلية وإغلاق مدخلها الرئيس بالسواتر الترابية، الأمر الذي يزيد من معاناة سكان البلدة والبلدات المجاورة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل خالد عطوان.
للأسبوع الثاني على التوالي يواصل الاحتلال إغلاق مدخل بلدة عزون شرق قلقيلية بالسواتر الترابية، وقبل ذلك لأسبوعين بالبوابة الحديدية، مع وجود حواجز لجيش الاحتلال على المداخل الأخرى. تأثير هذا الإغلاق الكارثي على بلدة عزون وأهلها يمتد إلى آلاف المواطنين في القرى والبلدات المجاورة التي تعتمد بشكل كبير على هذا المدخل الحيوي.
إن إحنا تخوف صراحة يعني في عزون وأهالي عزون إنه هاي السواتر الترابية الموجودة حاليا إنه هذا إغلاق أبدي وإلغاء مدخل بلدية عزون. إحنا يوم نتعرض لهجمة من الاحتلال، من جنود الاحتلال بيدخلوا على عزون بيستفزوا الناس بالقنابل الغاز والقنابل الصوتية، بيجوا الساعة 12 بالليل، الساعة 2 الصبح، الساعة 3 الصبح. صراحة الوضع مزعج جدا جدا.
ولم يكتف الاحتلال بالإغلاق وإجراءاته، فبدأت آلياته بتجريف مساحات واسعة من أراضي المواطنين المحاذية للشارع الرئيسي الواصل بين محافظتي قلقيلية ونابلس، بالإضافة إلى تسليم إخطارات وقف العمل والبناء لعدد من المنازل المحيطة بالمكان.
كما ترون جرافات الاحتلال تكون بجرف الأراضي التابعة إلى أهالي عزون. الهدف من تجريف لحد الكيتي مش عارفين، لأنهم هم بجرفوا. رسالتنا أننا نقول لهذا الاحتلال لن يستطيع قلعنا من هذه الأرض، هذه أرض مقدسة، هذه أرض نحن سكانها، لن نرحل، لن ننكسر.
بلدة عزون التي يعيش فيها أكثر من 10,000 نسمة وتعيش حصارا في أيامها الطبيعية لكثرة الإجراءات المحيطة بها، يطبق الاحتلال الخناق عليها بإجراءات أكثر شدة بهدف كسر شوكة أهلها الصامدين، وبحجة الإجراءات الأمنية يزيد من ممارساته ويسرق الأرض من أصحابها.
نشكر الزميل خالد عطوان على هذا التقرير. وفي حديث الدار أيضا مستمعينا الكرام، أصيب مواطن بردود في هجوم نفذه مستوطنون بحماية قوات الاحتلال على قاطفي الزيتون في قرية جيبيا شمال غرب رام الله. وقالت مصادر محلية إن مجموعة من مستوطني حلميش المقامة عنوة على أراضي المنطقة هاجمت المواطنين ومن معهم من المتضامنين الأجانب ووفدا من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أثناء قطف الزيتون، ما أدى لإصابة مواطن بجروح نقل على أثرها لأحد المراكز الطبية. وأضافت نفس المصادر أن المستوطنين هاجموا مركبات الصحفيين والمتضامنين، الأمر الذي أدى إلى تضرر بعضها. حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الخبير القانوني بشؤون الاستيطان عايد مرار، نستمع معا.
سيد عايد، عن الهجوم الذي يستهدف المواطنين قاطفي الزيتون ومجموعات المتضامنين معهم، برأيكم لماذا هذا الهجوم المركز منذ انطلاق موسم القطاف وهذه الاعتداءات تتكرر؟
هذه هي رسالة المستوطنين أصلا، هم هذا هو هدفهم، هم يقومون بواجبهم الذي وكلوا فيه من قبل الحكومة الإسرائيلية في الاعتداء على المواطنين الفلسطينيين سواء كانوا الرعاة أو قاطفين زيتون أو متنزهين. هم يحاولون أن يمنعوا الفلسطيني من الانطلاق في البراري وفي المجال الطبيعي الحيوي من الفلسطينيين. هم يعتبرون أن مناطق جين هي مناطق تتبع لدولة الاحتلال ولم تعد رهينة للسلام كما هي في اتفاقية أوسلو. الآن بذروا الضفة الغربية بمجموعة هائلة من البؤر الاستيطانية الرعوية التي هدفها الاعتداء على المواطنين الفلسطينيين ومنعهم من الانطلاق في أراضيهم. ليس مستغرب من هذا الاحتلال، وعلى الفلسطينيين أن يتنبهوا إلى هذا المشروع الخطير جدا والذي يمكن لهم أن يقاوموه إذا ما اتحدوا وإذا ما فهموا خطورة هذا المشروع.
لكن اللافت أيضا سيد عايد أن هذه الاعتداءات تتم مع علم المستوطنين بوجود مجموعات متضامنة مع الفلسطينيين، يعني مجموعات تتبع لجنسيات غير فلسطينية خاصة أوروبية. هل برأيك هناك رسالة يود المستوطنون إرسالها إلى المسؤولين في دول هذه المجموعات المتضامنة من خلال هذه الاعتداءات؟
يعني هم يعرفون بالضبط ما هي المعادلة الدولية، هم يعلمون بالضبط أنهم هم دولة بمنع عن العقوبة الدولية وهي تستطيع أن تمارس هذه الجرائم دون أي محاسبة من أي دولة. هناك تواطؤ أمريكي منقطع النظير معهم، هناك خجل أوروبي في التعاطي والتعامل مع هذه الاعتداءات على المواطنين سواء كانوا أجانب أو فلسطينيين. هم يأمنون العقاب وبالتالي هم يسيئون الأدب، هذه قاعدة قانونية معروفة، من أمن العقاب أساء الأدب. هم يأمنون العقاب وبالتالي يسيئون الأدب، لا يهم إن كان في مواجهتهم إنسان فلسطيني أو إنسان غير فلسطيني، يمارسون قمع والتنكيل به بغض النظر عن جنسيته، وهم يعلمون تماما أن لا عقاب سيطولهم جراء هذه الجرائم.
حتى الاعتداءات سيد عايد طالت الصحفيين وسيارات الصحفيين المواكبة للمواطنين قاطفي الزيتون، هل برأيك الأمور قد تذهب في الأيام المقبلة من الأيام المتبقية بموسم قطاف الزيتون بمنحى أخطر مما هو عليه الآن؟
يعني أنا أعتقد أن عندما قلنا أن من أمن العقوبة العقاب أساء الأدب، نحن نؤمن أن المستوطنين لا يجب أن نعتمد فقط على عقوبة دولتهم لهم أو عقوبة قضاءهم لهم. على الفلسطينيين أن يعلموهم أن بإمكان الفلسطين أن يعاقبهم على جرائمهم، باستطاعة الفلسطين أن يعاقب هؤلاء المستوطنين على جرائمهم. هم ناس يعارضون ولكنهم يخافوا من ردة الفعل الفلسطينية، ولكن الفلسطينيين بحاجة إلى توحد، بحاجة إلى نفس عام متوحد. هناك الكثير من المستويات التي يجب على الفلسطينيين التعامل معها أو العمل فيها، سواء كان المستوى السياسي، المستوى القانوني، المستوى الشعبي. كل هذه المستويات إذا ما تضافرت سيتبنون عن مواجهة الفلسطينيين. هم جبناء يعتمدون على نظامهم المنحاز لهم بالكامل، على النظام الأمني، وبالتالي يمارسون هذه الجرائم. ولكن إذا ما وجدوا الرد المناسب من الفلسطينيين عليهم يحجمون عن هذه الاعتداءات ويتوقفون عنها.
الخبير القانوني بشؤون الاستيطان عايد مرار كنت معنا عبر الهاتف من رام الله، شكرا جزيلا.
وفي ختام فقرة حديث الدار نشكر الزملاء شيماء كريم ومعين بكر، خالد عطوان، والزميل حسن نمر معد الفقرة، مع الشكر الموصول للخبير القانوني بشؤون الاستيطان الأستاذ عايد مرر. بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، نشكركم على حسن المتابعة وفي أمان الله.
لم تخمد براكيني
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني،
لأني ما رفعت سوى لواء الحق والدين، أشرد في مناف الأرض أجلد في الزنازين. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات، لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات. أسير على جراحاتي وتنهشني عذاباتي، وكل جريمتي أني فلسطيني فلسطيني.
الله.